الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 200 من زاد المعاد. قال فصل: ومنها مما يستفاد من غزوة خيبر خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، ومنها الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء، أما الهدنة الدائمة مع الكفار لا تصلح. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب. فاستدل بهذا على كذبه في قوله أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا الشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي شرطها على أهل الذمة، شرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر وغسلها. ومنها أن من لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاء لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته منزلة موته، وأن الذكاء إنما تعمل في مأكول اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا، وقال لصاحب الشراك الذي غله شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها وتركه، بين قسمها وتركه وقسم بعضها وترك بعضها. ومنها جواز التفاؤل بل استحباب مما يراه ويسمع مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساح والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، مع أهل خيبر، فإن ذلك فعل في خروج خرابها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما، وعجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. ولو قال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا أهل الهدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستبرا. نعم لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استوني فضربها على من تعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد فذلك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم ثم يستبيحها الإمام متى شاء. ولهذا قال: نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريضة والنظير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروه عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذا لم يكن نزل فرضها إذ ذاك. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض المحارب. وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم، ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده. كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم فهذا هديه في هذا وهذا، وهو الذي لا محيد عنه الله الموفق. إلى هنا بارك الله فيكم.